المنشأ الثالث قلنا انه يرجع يجلب ما نحيه الى عقلين لا يمكن ان يكتفى بهذا الاختيار المعنوي نكته فكريه ليست مستوى الشارع المعروفه عند احكام العام. هذا المنشا يمكن ان يكتب تحته احد وجهين. الوجه الاول ان يقال ان العاقل الذي هو يحكم تجار القطاعات والاصنام بما هو القطاعات وما هو الاصنام يرى ان الاحكام الشرعيه لا بد من قطاعتها على وجهها الواقعي في مقام الامتثال لا بد ان يؤتى بها على وجهها الواقعي مع الامكان. فالمكلف كما يجب عليه ان ياتي بما هو متعلق بالحكم الشرعي يجب ايضا عليه ان ياتي بما هو متعلقه على وجهه بشكل يعلم انه هو المسؤول به اذا كان ممكنا ذلك. اذا كان ممكنا فاطاعه المولى عندما تكون باتيان ذلك الواجب مع تشخيصه اتيانه مشخصا بان يتفدى لان يعلم ما هو المامور به المولى ويؤديه معينا مشخصا. هذا هو الاطاعه الكامله التامه للمولى. نعم لو تعذر ذلك كما في موارد عدم الامكان للاطاعه التفصيليه ان يتم اتخاذ الاطاعه وهذا يكون حينئذ نظير ما ذكر في بحث الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية. هناك أيضا ذكر كلام شبيه بهذا الكلام إلى أن العقل يرى زائدا عن القطاعة في العمل الخارجي الجارحي لزوم الخضوع للمولى والإطاعة للمولى حتى في قلبه وعقل قلبه فيبني ويلتزم أن هذا واجب وأن هنا أيضا يقال أنه كما يجب تحقيق أصل الواجب يجب أيضا تشخيص الواجب في مقام التفكير في مقام التفكير. هذا فيه كأنه مزيد خضوع للمولى ومزيد إطاعة للمولى بأن يشخص ما هو متعلق أمر المولى وغرض المولى ويأتي به على وجهين من شخصان وعليما. فهذه المرتبة الزائدة من الإطاعة هذه المرتبة الزائدة من الخضوع للمولى أيضا يحكم العقل بالعلم في مقام الإطاعة. ولعل الوجه الذي ذكرناه عن المرزا يرجع إلى هذا الكلام لا إلى تشخيص ما هو العبادية والتوبة والتحرر. وعلى كل حال هذا الوجه ويكمل وذلك لانه اولا هذا الوجه اذا تم فهو يجري في العبادات والترسليات لا حد منها لان وجوب الاطاعه عقلا ليس مخصوصا بالواجبات التعبديه والواجبات الترسليه اذا يجب الاطاعه فإذا كانت هذه الخصوصية خصوصية إطاعة التثبيت الشرعي على وجهه المشخص مربوطة بعالم الإطاعة بباب الإطاعة بباب الانقياد للمولى لا بباب شرائط التثبيت. الانقياد والإطاعة للمولى بكل أوامر المولى سواء أوامر التعبدية أو أوامر التوسل لا ينبغي أن يفصل بين العبادات وبين غير العبادات والواجبات الخمس. هذا اولا. وثانيا هذا الواجب على القول به لو سلمناه لا يؤدي الى ان يكون الامتثال الاجمالي باطلا بل غايته ان الامتثال الاجمالي سوف لا يكون كافيا. ففرق بين البغلان وبين الكفايه. يكون الامتثال الاجمالي اتيانا للمامور به الواقعي بتمام شروطه حتى في العبادات. هذا ليس شرطا شرعيا مربوطا بباب القطاع العقلي كما هو المأمور للمولى متحققا بتمامه في الخارج وبشروطه بتمام شرائطه وأجزائه. وإنما هناك إطاعة زائدة خالفها العدل من قبيل ما يقال بالموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية. في مورد المخالفة الالتزامية لن يأتي بالفعل لكن لا يوافق، لا يعقد قلبه على وجوده بل يبني على عدم وجوده، مثلا على الأقل لا يعقد قلبه، لا يلتزم بوجوده، يكون قد وافق موافقة من ناحية العمل الخارجي وخالف مخالفة من ناحية العمل القلبي من ناحية الالتزام. عمله الخارجي يكون صحيحا لأن المراد الصحيح اتيان ما هو المأمور به ورجاء المأمور. هنا أيضا ينبغي أن يقع العمل صحيحا غادر أن يكون قد عصى في الموافقة الالتزامية، قد عصى في هذه المرتبة الزائدة من الإطاعة، فيكون من قليل من جمع بين معصية وإطاعة. لحاظ العمل الخارجي وما هو المأمور به الذي هو العمل يكون قد أفاء جاء بكل ما أمر به المولى بتمامه وبتمام أجزائه، ويكون قد عصى المولى في أنه ترك الخضوع الآخر اللازم له، لما لا يكون العمل باطلا، العمل لا بد أن يقع صحيحا. نعم لو قلنا بأنه في باب العبادات الشرط إنما هو قصد الطاعة التامة، لو قلنا أنها الإطاعة إذا كانت لها مرتبتان، مرتبة تامة مرتبة ناقصة مثلا، وقلنا بأن الشرط الواجب في باب العبادات شرعا هذه الطاعة التامة، بحيث جعل الشارع هذه الإطاعة بهذه المرتبة التامة شرطا، فحينئذ يقع العمل فاسدا لتخلف الشرط، ويكون التفصيل بين العبادات والتوصليات صحيحا، إذ يقع العبادة حينئذ فاسدة غير مطابقة للمأمور لفقدان شرط بينما التوصليات الواجب التوصلي حيث ليس هذا شرطا فيه، يقع من حيث الواجب التوصلي يقع العمل إطاعة. هذا الآن قد عطى من ناحية الإطاعة الزائدة، يصير من قليل من خالف المخالفة الالتزامية لكن من دون مخالفة عملية، كيف يكون قد أطاع من حيث العمل الخارجي عطى من حيث العمل الجانبي الالتزامي كذلك. فيصح التفصيل حينئذ بين العبادات والمعاملات، بين العبادات والتوصليات، الواجبات التوصلية يكون التفصيل صحيحا. التفصيل في الصحة والفساد يكون صحيحا، لكن من حيث تحقق العصيان وعدم الإطاعة الزائدة اللازمة عقلا في التوصليات أيضا باطل، يعني من حيث العقوبة لا فرق، هناك أيضا توجد عقوبة على مخالفة الإطاعة الزائدة إذا طلبت رامية هذا الولد. هذا ثانيا. وثالثا يرجع إلى كلام المرجع، ولعل كلام المرجع إنما هو هذا يرجع إلى فقدان الوجه الأول، فقدان الشرط الذي مفروغ عن شرطيته في العبادة وهو قصد الإطاعة. لو قيل أن قصد التقرب والإطاعة يعني هذه الإطاعة التامة كاملة بحسب لنا قبل العالم، ولعل المرجع يريد هذا المعنى بخصوص بعض عبائل تقريراته تناسب مع إرادة هذا الوجه، لا أصل قصد التقرب بذلك المعنى. ولكن يرد ثالثا أن أصل هذا البيان غير مقبول، فإننا لا نقبل أن العقل يحكم بأنه يجب في باب الأوامر الشرعية زائدا عن الاتيان بالمأمور به بشروطه وبأجزائه بتمام شروطه وأجزائه أن يؤتى به بنحو مشخص، كون المأمور به مشخصا هذه الخصوصية العقل لا يراها دخيلة في إطاعة المولى. إطاعة المولى عبارة أخرى عن تحقيق ما أمر به المولى وتحقيق غرض المولى، أما أنه لا بد أن يكون هذا التحقيق لغرض المولى في ضمن عمل واحد أو ضمن عملين، هذه الخصوصية ضمن عمل مشخص لا مردد بين عملين، العقل لا يحكم بالجمع. نعم لو دل دليل شرعي على شرطيته فلا تحمل بالمقر الآخر ويرجع الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمين والوجوهين المتقدمين، وعرفت أنه لا دليل عليه الشرع. من ناحية الإطاعة العقل الذي هو الحاكم المستقل بالفوق في باب الإطاعة والعصيان يجب أن إطاعة المولى تتحقق بتحقيق ما أراده ومن تحقيق متعلق به، وهو كان يريد تحقيق هذا الأمر ولم يكن قد قيد أنه يحقق أمره من دون تكرار، قيد عدم التكرار لم يكن مقصودا في أمر المولى. إذن فيكون قد حقق أمر المولى بذلك، العقل لا يستقل أكثر من ذلك. فأصل هذا الوجه فيكامل هذا الأمر، هذا الوجه الأول للراجع تحت الحقيقة إلى المنشأ الشامل. الوجه الثاني ما ذكره في الكفاية وهو كلام معروف، ذكر صاحب الكفاية بأنه قد يقال بأن الامتثال الإجمالي لا يكون مجزيا باعتباره مع انكم مع التمكن من الامتثال التفصيلي، لأن المتمكن من الامتثال التفصيلي حينما يكرر العمل هناك أنه قد جاء بعمل عبث وعمل لهو، قال اللهو وقال العبث وقال اللعب يكون حينئذ قبيحا باعتبار انه لعب ولهو ولغو في امر المولى، في امتثال امر المولى. واللغو واللعب بامر المولى اشبه بالاستهزاء للمولى، يكون بامر المولى يكون قبيحا. فاذا كان قبيحا عقلا حينئذ لا يقع العباده صحيحه تقع باطله، بل يكون حراما ايضا شرعا. استهزاء بالمولى حرام كما انه قبيح حرام ايضا شرعا، فيكون حينئذ داخلا في باب اجتماع الامر والنهي موجب لبطلان العباده. هذا وجه ذكره المحصل صاحب الكفايه. هذا الوجه طبعا هو حاول ان يجيب عليه بجوابين، اجاب عليه بجوابين. ذكر في جوابه اولا ان هذا اللعب والله لا يكون دائميا، لا يكون دائما الامتثال الاجمالي مع التمكن من التفصيل لغوا وعبثا ولعبا بالمولى، بل كثيرا ما يكون امرا اقلائيا، كما لو قال ان الامتثال التفصيلي كان يتوقف على مقدمات على تحصيل العلم على نحو ذلك، كان فيه نحو مشقه، فهذا يكتفي بالامتثال الاجمالي رغم انه يتمكن ان يذهب ويسال من فلان وفلان ويتعلم يعني هذا السؤال يكلفه مشقة زحمة، يكلفه حرجا أمام بعض الآخرين الذين يريد أن يسألهم، وهذا حينئذ هنا حتى العاقل سوف يختار هذا الطريق بدل ذاك الطريق، فيكون حينئذ أمرا عقلائيا. قد يكون في التأخير في الامتثال التفصيلي نحو تأخيرا في العمل يحتاج إلى مقدمات، وهو يريد أن يدرك مثلا فضيلة العمل وقت الفضيلة، حينئذ أيضا يكون الامتثال الإجمالي ليس لعبا ولا هو ولهوا، بل يكون فيه ادراكا لفضيله اول الوقت مثلا ونحو ذلك من الحيثيات التي قد توجب وتوجب حتما خروج الفعل عن كونه لغوا الى كونه فعلا وقلائيا محقولا. العاقل ايضا يفعل هذا الفعل ويقدم الامتثال الاجمالي في مثل هذه الحالات على الامتثال. وهذا الجواب متين رغم انه اعترض على استواء المسلمين بعض الاعلام بانه هذا غايه ما يصنع، يجعل العمل ليس قبيحا والعمل ليس لغوا باطلا. ونحن في باب العبادات نحتاج اكثر من هذا المقدار، نحتاج الى ان يكون العمل حسنا. عدم اللغويه والعقلائيه تعني عدم اللغويه وتعني عدم القوس عدم الحرمه، إلا أن هذا لا يكفي في العبادات، في العبادات نحتاج إلى الحسن، نحتاج إلى أن يكون العمل حسناً، العمل فردياً. هذا الإشكال غير وارد مع صاحب الكفاية، واضح غير وارد، لأن المطلوب هنا في هذا الوجه الذي نتكلم عنه أصل الفردية والعبادية محسوبة لولا اللغو ولولا القبح. العمل فردي في جهة التقرب، لأن هذا الإشكال خلق صار فيه خلق بين الوجه الاول ذكره المرزا وهذا الوجه. الآخرون لا يريد ان يقول انه تكرار العمل ينافي الفرديه، هذا وجه المرزا لا يقول ان الامتثال الاجمالي لا يكون حسنا عقلا، يقول الامتثال الاجمالي فردي في نفسه وحسنا عقلا، لكن لولا انطباق عنوان قبيح عليه، والقبيح يرفع الخوف يرفع الحسن والحرمة ترفع العبادية وترفع التقرب. فكان المانع عنده كان مقتضى القرب مقتضى العباد مقتضى الحسن تاما، لكنه اقترن بالمانع في هذا الوجه. هذا الوجه أبرز مانعا عن إمكان التقرب، وهو خصوصية اللعبية التي تنطبق على تكرار العمل. وخصوصية اللعبية مثلا قبيحة أو محرمة، ومع الحرمة والقرب لا يمكن أن يحدث قصد التقرب. فإذا ارتفع المانع لأن لن يكون هناك حيثية قبيحة في العمل ولا حيثية محرمة في العمل، لأن العمل لم يكن قبح لعبا بل كان عملا فقلائيا، ليس فيه قبح وليس فيه قمح. المقتضي موجود، مقتضي صحة العمل وقربية العمل وهو قصد امتثال أمر المولى المعلوم بالإيمان موجود حين يقع العمل حسنا وقربية وعبادة. هذا الإشكال كأنه صار فيه خلط بين الوجه الأول وجه الملجا وبين هذا الوجه. هذا الوجه يريد أن يبرز المانع الفراغ عن تمامية المقتضي لحسن العمل وقربية العمل إذا فقد التقرب، والمانع يرتفع بإبراز بما يقوله المحقق الخراساني من كثيرا ما لا يكون العمل لهوا بل يكون عقلائيا وحسنا أيضا، حتى الحسن العقلائي موجود فيه اعتبار أن أي عاقل كان من كان هو الإنسان أن يفعل هذا الخيار. إذا فلا قبحا ولا حرمة، إذا فالعمل يقع صحيحا. هذا الجواب الأول الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية وهو جواب تام. الجواب الثاني الذي ذكره المحقق الرسمي ذكر أن هذه العادية لو سلمناها فهي العادية أو لغوية في كيفية الامتثال لا بأمر المولى. الإنسان مثلا لم يلعب بأمر المولى، لعب في كيفية الامتثال لأمر المولى. يعني عمل هذا الكلام على هذا المعنى أن هذه الحيثية القبيحة والمحرمة حيثية أخرى ملازمة مع الواجب، ليس نفس الواجب لعبا ولهوا وإنما تطبيق الواجب لعب ولهوا بهذا الشكل، التكرار له مثلا لهوا، فهو أمر آخر يكون خلفه ويمانع من حسن نفس الفعل، نظير من يأتي بالواجب ويقرن بين الواجب وبين فعل معصية في أثناء الواجب. كما إذا نظر إلى الأجنبية مثلا وضوء الصلاة إن هذا صلاته صحيحة هذا القدر كتب حراما أيضا مقرونا مع فعل هذا الصلاة على الواجب. هذا الكلام بهذا البيان قد يناقش فيه أن عنوان التكرار عنوان اللعب الناشئ من التكرار عنوان متحد مع نفس الفعل المأتي به، لأنه من ملازمات الفعل أو مقارنات الفعل. التكرار تكرار العمل صفة لنفس العمل المكرر وليس صفة وعنوانا صادقا على حيثية أخرى وجودية أخرى ملازمة مع العمل، فهو عنوان ينتجع من نفس العمل أو ينطلق على نفس العمل. فإذا قلت أن هذا العنوان قبيح أو حرام إنه أدى إلى بطلان العمل العبادي. يمكن أن يكون مقصود المحقق العراقي والمحقق الخراساني معنى آخر من كلامه، هذا ليس لعبا في نفس الواجب، هل يقصد أن هذا بحسب الحقيقة؟ وهو جواب ثالث صفيته أن هذه اللعبية ليست لعبية لأمر المولى، لا يلعب المكلف هنا بأمر المولى ولا يرغو مثلا يفعل فعلا زائدا لا هو أن كان يمكنه أن لا يفعله بالامتثال التفصيلي بأمر المولى، أمر المولى على حاله، لا يستهزئ هذا الإنسان بأمر المولى ولا يقوم بشيء زائد لحال المولى، وإنما يقوم بشيء زائد مربوط بحكم عقله، لأن وجوب تحصيل الفراغ اليقيني حكم عقلي ليس حكم شرعي. الفعل الخارجي المأمور به وجوبه شرعي، لكن الاحتياط بإيجاد عمل في الخارج يتيقن المكلف بأنه أتى بالمأمور به على كل تقدير، يعني الفراغ اليقيني، أليس نقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ الفراغ اليقيني حكم يلزم به العاقل، الشارع يلزم متعلق الأمر الواقعي، الاحتياط يلزم به العاقل في هذه الموارد.
حينئذ هنا تحصيل الجزم بالفراغ يكون له شكلان، شكل تحصيل الجزم التفصيل بأن يذهب ويفحص ويفحص الواجب ويأتي، هذا يحصل اليقين التفصيلي بالفراغ. شكل آخر أن يكرر العمل أيضا يحصل له الجزم واليقين بالفراغ. هذا الإنسان يلعب بحسب الحقيقة أو يفعل فعلا زائدا حينما يختار الطريق الثاني، واختياره للطريق الثاني بحسب الحقيقة ارتكاب شيء زائد ولهو مربوط بحكم عقله بدون تحصيل اليقين، ليس مربوطا بحكم الشارع. ولهذا لا يكون حينئذ هناك لعبا بأمر المولى، إلى فرض أن هناك لعب ليس هذا اللعب أو عمل زائد، هذا العمل الزائد ليس مربوطا بالمولى، مربوطا بما يدركه عقله من لزوم تحصيل اليقين بالفراغ. إذن فهو يفعل هذا الفعل الزائد، فإذا كان هكذا إذن لا يكون قبيحا، لأن القبيح عبارة أن الإنسان يستهدئ مولاه، أما في مقام تطبيقه في مقام تحقيقه وجوب عقلي يدركه عقله يختار العمل الزائد، مع ان كان يختار العمل الاقل يختار العمل الزائد الذي فيه زياده عمل، وفيه عمل زائد كان يمكنه ايضا ان يتخلص عنه، لكن يريد ان يكسب بعمله الالوان عبثا، قال لا يكون حينئذ مرتكبا بفعل قبيح، اذ ليس هذا مربوطا بمولاه لكي يكون جساره على مولاه وهكا مثلا، واللعب بامر المولى قبيحون، أما اللاعب بشيء يرجع للإنسان نفسه لا قبح فيه، أي قبح في هذا في إن تم العمل، فأصل القبح ينكر حينئذ، لا يوجد هنا قبح أصلا من هذه الناحية، على أن هناك جواب آخر أخير وهو أن هذا الوجه لو تم فهو أيضا لا يكون فيه فرق بين باب العبادات وبين باب الواجبات التوصلية، إذا افترضنا أن تكرار الامتثال في موارد الامتثال الإجمالي تكرار العمل لعب بأمر المولى، لا لعب بشيء يرجع إلى العقل وهو تحصيل اليقين، وإلى العقل وهو تحصيل اليقين بالفراغ وعلى اليقين للاشتغال، إذا كان راجعا إلى المولى وهذا حق ولعب بأمر المولى وبأوامر المولى، سواء كان في العبادات أو كان في واجبات التوصلية سوف يكون قبيحا، وبالتالي المحرم والمبيح والمحرم لا يجتمع مع الوجود، سواء كان وجوده تعبديا او وجوده توصليا، فحتى الواجب التوصلي سوف يكون حينئذ غير مجزم، هنا لابد ان يعيد العمل بنحو المثال التفصيلي باعتبار ان الوجود لا يجتمع مع القبيح ولا القبح ولا يجتمع مع الحرمة، فلا محالة إذا كان هذا الفرد صريحا يتقيد الواجب حتى التوصلي بغير الفرد الصريح وبغير الفرد الحرام، إنه على امتناع اجتماعي أمر والنهي في مثل هذه الموارد امتلاء أشكالتين، فيتقيد الواجب لا محالة بغير هذا الفرد ويكون الواجب ذلك الفرد، فلا بد من الإعادة حتى في الواجب التوصلي، وهذا ما لا يقبله صاحب هذه المقالة، وبهذا يظهر أنه لا يكون هناك وجه فني لإثبات عدم الاستزاد والاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، هذه الوجوه الأربعة التي ذكرناها كلها لا تنتهي إلى محصلين. نحن كنا سابقا موعدين بعض الإخوان أنه في يوم الأربعاء نقرأ بعض الروايات ونستفيد من بركاتها وخيراتها، يجب رواية مثلنا على اليوم آخر يوم في الأسبوع نتبرك بها عن إمام الصادق سلام الله عليه، وهي رواية أبي بصير ينقلها صاحب الكافي في أصوله في الأول في صفحة 48، رواية سيرة الروايات التي تنفع طلبة العلم والعلماء، قال أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين يقول يا طالب العلم، وقال أيضا كان منهم يوجه إلى طلاب العلوم يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة، اذكر الخصائص والمواصفات التي لا بد وأن يتصف بها طالب العلم، وإن لم يكن متصفا بها قد لا بكل شك أن كوني حقيقة طالب علمين أو ليس طالب علمين، إنما طالب الدنيا وهو إلا العلم ذو فضائل كثيرة، فما مقاييس أيضا الإنسان يقيس نفسه بها. فرأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد وأذنه الفهم ولسانه الصدق وحفظه الفحص وقلبه حسن النية، من أروع الكلمات أو الكلمات يفصل في معانيها كلمات جليلة ونية من تلك المعاني، وعقله معرفة الأشياء والأمور ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء وهمته السلامة وحكمته الورع ومستقره النجاة وقائده العافية ومركبه الوفاء وسلاحه لين الكلام أو لين الكلمة وسيفه الرضا وفوسه المباراة وجيشه محاورة العلماء وماله الأدب وذخيرته اجتناب الذنوب وزاده المعروف ومقواه الموادعة ودليله الهدى ورسيفه محبة الأخلاق.